السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن مما أناطنا الله عز وجل به من الشرف أن نكون ضيفا دائما لهذه الجائزة المباركة، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الجائزة التي تنطلق من أمارة عزيزة علينا وعلى العرب والمسلمين جميعا من دولة أمارات العز والمنعة. سألنا الله عز وجل أن يجعل في هذه الجائزة الخير والبركة والنفع للإسلام والمسلمين. ثم إننا نقول إن عنوان المحاضرة ولا يستثنون، وهو آية كريمة من سورة القلم، ذكرها الله عز وجل في ثنايا الإخبار عن قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه الآية الكريمة ومفرداتها تاريخيا ومعرفيا وإيمانيا وأدبيا ولغويا ما أمكننا إلى ذلك سبيلا، على أنك تعلم أيها المبارك وأنت تشاهدنا أو تسمعنا أن المقام ليس مقام وعظ، لأن المحاضرة تأتي بعد فراغ المسلمين من صلاة التراويح، وقد سبق لهم قبل قليل أن سمعوا كتاب الله عز وجل، وليس بعد كتاب الله تبارك وتعالى واعظ، وإن وضع الأشياء في مواطنها وإقامتها في مقامها لإن شاء الله تعالى إنه من دلائل الحكمة، بلغنا الله إياكم إياها، والله يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول رب العزة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. بلوناهم، المقصود أهل مكة، وأهل مكة المخاطبون بالآية كانوا كفارا، لكن أهل الجنة الذين ضرب بهم المثل لم يكونوا كفارا، فإن سياق الآيات يدل على أنهم كانوا مؤمنين، لكن الجامع ما بين أهل مكة وما بين أصحاب الجنة الذي ضرب الله عز وجل من أجله المثال هو الاغترار بالنفس وكفر النعمة، الاغترار بالنفس وكفر النعمة، هذا الجامع ما بين أهل مكة وما بين أصحاب الجنة. وإلا سياق الآيات كما تعلم لا يدل أبدا على أن أولئك أصحاب الجنة كانوا كفارا أبدا. قال رب العزة: إنا بلوناهم، أي بلونا أهل مكة، كما بلونا أصحاب الجنة، والمعنى أننا أنعمنا على أهل مكة بنعمتين عظيمتين هما الأمن والرزق لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم توجنا هذه النعم بأن بعثنا منهم رسولا من أنفسهم يعرفونه، يعرفون نسبه، صدقه، سيرته، فدفعهم ذلك كله أنهم كفروا بالنعمتين الأمن والرزق، وكذبوا هذا النبي الخاتم الذي بعثناه إليهم رغم أنهم لا يجحدون سيرته. إنا بلوناهم كما بلونا، الكاف للتشبيه، كما بلونا، والبلوى أيها المبارك تقع على ضربين: بلوى خير وبلوى شر. ففي بلوى الخير يختبر شكر العبد لربه، وفي بلوى الشر يبتلى انكسار القلب للرب، يبتلى انكسار القلب للرب. والله عز وجل يقول: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فحين بلوى الشر لا بد أن تنكسر القلوب لعلام الغيوب، ومن لم ينكسر قلبه حال بلوى الشر فهذا دلالة على أن قلبه قد بلغ من القسوة أقصاها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مما يبغضهم الله ممن يمنعون من دخول الجنة عائل المستكبر، أي أنه رغم فقره، رغم عوزه، رغم عجزه، إلا أن الكبر باق في قلبه. فقال الله عز وجل هنا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. والله عز وجل هنا لم يذكر موطن الجنة ولا أين مكانها، فالبستان المتحدث عنه وعن أصحابه لم يذكره الله هنا، ومن هنا فهم العلماء على أن هذه الجنة خبرها معروف لدى قريش وأنه شائع بينهم، لذلك لم يعينه الله ولم يحدده. وقالوا في غالب أقوالهم أي أهل العلم قالوا إن هذه الجنة وذلكم البستان هو في جهة اليمن، وغالب الأمر والعلم عند الله أن أولئك القوم كانوا على اليهودية الصحيحة، لأن النصرانية لم تدخل اليمن إلا بعد دخول الأحباش، وقبل ذلك كانوا على اليهودية، وشيوع اليهودية في اليمن معروف تاريخيا. فقال الله عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ليصرمنها مصبحين أرادوا أن يأتوا الجذاذ مع الصباح، لكن قول ربنا عز وجل إذ أقسموا يدل على أن هؤلاء الإخوة الذين ورثوا أباهم، وقد قال أهل العلم إن أباهم كان رجلا صالحا وقت الجذاذ، وقت أن يريد أن يجني ويحصد ثمار غرسه لا يدخل الجنة لوحده، يدخلها مع اليتامى مع المساكين مع الأرامل مع المحتاجين، وفي هذا انكسار للملك الواحد القهار وشكر للنعمة واعتراف لله عز وجل بالفضل. فجرت عادته وأبناؤه ينظرون إليه أن أباهم لا يدخل الجنة لوحده وقت الحصاد، يدخلها مع المساكين ويعطيهم حقه ويعطيهم حقهم، ثم بعد ذلك ما تبقى جناه لنفسه لأبنائه لأهله لمن يقوت. فهم يقول الله عنهم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الوقت هو الوقت في الصباح، لكن لما جاء القرآن بلفظ إذ أقسموا؟ يشعرك لفظ إذ أقسموا أن أولئك الإخوة الذين ورثوا أباهم بعد وفاته لم يكونوا جميعا متفقين على منع المساكين، وإنما كانوا متفاوتين. وأصلا لا يعقل أن جماعة أو إخوة يكون اتفاقهم على شيء واحد في حال واحدة، لكن بعضهم كان يحمل رأس الأمر بعضهم كان مترددا، لذلك احتاجوا إلى أن يقسموا حتى لا يتراجع أحد منهم عن عزمهم على منع المساكين. قال الله إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي وقت الصباح. فقال رب العزة بعد إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. قبل ذلك قال الله عز وجل فطاف عليها أي على الجنة طائف من ربك. لم يعين الله هنا ما هو الطائف، لكن مثل هذا يحمل على ما جرت العادة به مما يبتلي الله به الزروع والثمار فيحرقها ويجعلها قاعا صفصفا. فقال الله عز وجل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. نحن عندما نتحدث عن الكعبة نقول طفنا بالبيت، نأتي بحرف الجر الباء، فأنت تقول لأخيك تقول لصديقك تقول لوالدك ذهبت إلى مكة وطفت بالبيت العتيق، لكن الله عز وجل قال هنا فطاف عليها، فحرف الجر على هنا يفيد الاستعلاء والتمكن والسلطان، وأن الله عز وجل قهر تلك الجنة بذلك الطائف صاعقة أو غيرها التي أحرقت تلك الجنة. قال ربنا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أولئك الذين أجمعوا أمرهم على أن يمنعوا المساكين كانوا وقتها نائمين، والنوم أخو الموت لا يدري الإنسان فيه ما صنع. فقال رب العزة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت أي الجنة كالصليب. اختلف في معنى الصليب، قيل الرماد الحار الأسود، وقيل الصليب رمل في اليمن معروف لا نبت فيه، وقيل الصليب وهذا قول الجمهور على أنه القطيع من الليل. والآية جاءت بهذا المفردة لعلها تحمل المعاني كلها، فأصبحت الجنة كأن لم تكن، وأصبحت الجنة سوداء لأنها أحرقت، ما كان منها مخضرة أصبح مسودة، ما كان منها قائما أصبح معوجة، ما كان منها ينبوعا أصبح غائرة. فقال الله عز وجل فأصبحت كالصريم، ثم انتقلت الآية تخبر عن حال أولئك الرجال بعد أن ذكرت حال ما أصاب الجنة. قال ربنا فتنادوا مصبحين، وهذا يؤكد ما بيناه آنفا من أنهم لم يكونوا على حال واحدة. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، ليس قول الله عز وجل إن كنتم صارمين، هذا التعليق بمعنى إن لم تكونوا صارمين فلا تغدوا، وإنما هذا يجري مجرى أن يحث بعضهم بعضا على الشر، لأن من كان منهم متبوئا للشر كان يعلم أن غيره لم يكن عازما عليه على نفس الأمر. قال الله عز وجل: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وغدوا على حرد قادرين. على حرد قادرين بمعنى أنهم شعروا أنهم بلغوا من التمكين والقدرة على أن يصنعوا ما يشاءوا، وغدوا على حرد قادرين. وقال رب العزة: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. قبلها قال الله عز وجل: ولا يستثنون. اختلف العلماء في معنى قوله جل ذكره ولا يستثنون، فبعضهم قال ولا يستثنون أحدا من المساكين، وبعضهم قالوا إنهم لم يقولوا إن شاء الله لتحقق ذلك في أنفسهم. هو بعيد جدا أن يتذكروا الله في حال كهذه، فحمل الآية على معنى ولا يستثنون أي ولا يستثنون أحدا من المساكين أقرب إلى الصواب، والعلم عند الله. قال الله: ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. ما الشيء الذي كانوا يتخافتون به؟ بينته الآية التي بعدها: فانطلقوا وهم يتخافتون أن، هذه أن مفسرة، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ما كانت عليه عادة أبيكم اجعلوه وراء ظهوركم، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد، على قوة، على غضب، على أمر يريدونه، وغدوا على حرد قادرين حسب زعمهم في ظنهم ما أكنوه في أنفسهم، وغدوا على حرد قادرين. أقبلوا على القرية، قال رب العزة عنهم: وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها أي رأوا الجنة قالوا إنا لضالون، أي ليست هذه جنتنا التي نعرفها، إنما الحال أننا قد ضللنا الطريق. لكنهم كانوا يعلمون طريق جنتهم ولا يرتبون فيه أبدا، فهم يترددون عليها كل يوم. قال رب العزة: قالوا إنا لضالون، ثم استدركوا: بل نحن محرومون. محرومون من الخير، حرمهم الله عز وجل ما بيتوا أن يحرموا غيرهم منه. هنا تأتي كلمات لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تناسب هذا المقام، وهي عظة لكل أحد. كان يقول رضي الله عنه، وعبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب، كان يقول: عجبت لمن يحرم من دونه كيف يرجو من فوقه، عجبت لمن يحرم من دونه كيف يرجو من فوقه. وكان يقول، وقد كان رأسا في الكرم، كان يقول: لا تبخل بالقليل فإن المنع أشد ضررا منه، يعني اعطي ولو قليلا لأنك لو منعت هذا أعظم سوء. لا تبخل بالقليل، لا تستحي أن تعطيها القليل فإن المنع أشد منه، ولا تجبن، لكن هذه تحتاج إلى رجال مختلفين، ولا تجبن عن الكثير فإنك أكبر منه، ولا تجبن عن الكثير فإنك أكبر منه. يعني من عظمت نفسه في عينيه في نفسه لا يمكن أن يتردد في أن يعطي ولو شيئا وفيرا. المقصود هذا يحسن الاستشهاد به من هذه الأقوال في قوله جل وعلا: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذا يشعر بما حررناه قبل قليل من أنهم لم يكونوا جميعا على حال واحدة. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. فالذي دفعهم إلى القسم في أول الأمر هو علمهم أن بعضهم ليس عازما على الأمر الذي قد أجمعوا عليه من قبل، فقال الله عز وجل هنا عنهم: قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا. هذا توطية للتوبة، وقد قال العلماء إن من أصول التوبة تدارك ما قد فات، إن من أصول التوبة تدارك ما قد فات، بمعنى أن من عزم على التوبة عن شيء فإنه أول الأمر يقلع عما هو فيه، وما يمكن تداركه من إبقاء الخير يبقيه، لا يستمر على الذنب وينتهي منه ويغلق بابه ثم يقول أتوب، لكن من أصول التوبة تدارك ما قد فات. والتوبة تحتاج إلى توطية، تحتاج إلى تمهيد، ومن أعظم تمهيدها تسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق به، وقد دل القرآن في هذا الموضع وفي غيره على ذلك. قال الله عز وجل عن عبده يونس بن متى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما وطأ لتوبته وطأ لاستغفاره وطأ لندمه بأن سبح الله، وقد جاء القرآن بهذا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فبدأ بالتسبيح قبل الاستغفار. والإنسان إذا نزه ربنا جل وعلا، إذا نزه العبد ربه جل وعلا، هذه توطئة لما بعد ذلك من الاستغفار والأوبة والرجوع إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال الله عز وجل هنا، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ظالمين بأننا قد عزمنا على أن نهجر ما كان أبوه علينا، ما كان عليه أبونا من الخير، وأن نأتي إلى المساكين فنحرمهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. لا يعقل أن هذا الأمر الذي عزموا عليه نشأ من شخص واحد قال كل الأمر، لكن كما في الخير يكون في الشر، كما أن الأخيار إذا التقوا هذا يأتي بفكرة وهذا يأتي برأي حتى يجتمع الخير ثم يهذب ويعمل به، كذلك الشر. فأضحى كل واحد منهم يلوم الآخر على الرأي الذي قاله، أضحى كل واحد منهم يلوم الآخر على الرأي الذي قاله. قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. من حيث التعريف اللغوي، اللوم دون التوبيخ وفوق العتاب. اللوم دون التوبيخ إنكار، دون التوبيخ وفوق العتاب. قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، تجاوزنا الحد في العصيان وحرمنا أولئك المساكين. إنا كنا طاغين، لما مهدوا لأنفسهم بالتوبة علموا أن الله يقبل التوبة وأن الله يغفر الذنب وأن الله يقيل العثرة وأن الله يجعل بعد العسر يسرا. قال الله عز وجل عنهم: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فلجأوا إلى ربهم بعد أن اعترفوا بذنبهم وخطاياهم، عسى الله أن يبدلهم خيرا مما فقدوه. وقد قال ابن مسعود وقال غيره فيما يروى عنه رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل أبدلهم خيرا وأثمرت جنتهم بعد ذلك. هذا مجمل هذه الآيات المباركات من سورة القلم. الآن نأتي للآيات نفسها، لكن نأتي على ما فيها من مفردات ثم نذكر ما يتعلق بها سواء تاريخيا أو أدبيا أو معرفيا. قلنا إن الله عز وجل قال: إنا بلوناهم كما بلونا، وبينا أن الابتلاء هو الاختبار سواء كان بالخير أو كان بالشر. والإنسان لا بد أن يوطن نفسه على أن يعلم أنه محال أن تكون كل أيام أحد كلها خير، أو أن تكون كل أيام أحد كلها شر، فلا بد من تردد الحالين على كل أحد. ولما مدح الأول رجالا ذوي مروءات وأكفاء من أهل الفضل، قال عن مما تلبسوا به، مما يعرفونه عن أنفسهم، مما عرفوه من الدهر وأيامه، قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. لأن من وطى نفسه على ذلك استطاع أن يعيش في هذه الدنيا، ومن لم يوطن نفسه على هذا محال له أن يعيش هادي البال ناعم الحال إن لم يكن يعرف أن الدنيا ذات تقلب. فهذا ما يتعلق بلوى الخير والشر. قال ربنا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا. القسم يحتاجه المرء ليؤكد الحال، والعرب في جاهليتها كانت تقسم بالله وتقسم بمعبوداتها، فأثر عنهم القسم بما كانوا يعبدونه، ولا حاجة للتمثيل لأن لا يحسن التشبه بأهل الكفر على كل حال. لكن الله عز وجل أخبر أنهم كانوا يحلفون بالله. قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وكانوا يقسمون بالبيت الحرام، قال زهير بن أبي سلمة في معلقته: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، وكانوا يعظمون الحلف بالله. النابغ الذبياني أحد فحول الشعراء، وكانت تضرب له قبة من أدم في سوق عكاظ ويحكم بين الشعراء، وهو أول من ابتدع فن أو غرض الاعتذار في الأدب العربي. لما غضب عليه النعمان فاعتذر إلى النعمان وقال بيتيه الشهيرين في مدح النعمان: ألم تر أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. قال في القصيدة نفسها، قال: وليس وراء حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، أي أقسمت لك أنني بريء وحلفت لك بالله أنني بريء، فأي شيء تطلبه مني بعد ذلك؟ وأكده بقوله: وليس وراء الله للمرء مذهب، أي ليس بعد الله أحد. هذا يقول شاعر جاهلي لا يرجو جنة ولا يخشى نار، ولم يدرك النابغة زمن النبوة. فهذا ما يتعلق بالحلف. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم في 3 مواضع في كتابه العظيم، سواء في يونس أو في التغابن أو في فاطر، في كلهن أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم: قل بلى وربي لتبعثن، قل إيه وربي إنه لحق. وهو عليه الصلاة والسلام المحفوظ عن أحاديث أقسم فيها. فلما شفع أسامة بن زيد للمرأة المخزومية عنده قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا قسم نبوي، وأيم الله معناها ويمين الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، عندما تعجب الناس من ذئب يكلم الراعي. فقال عليه الصلاة والسلام بعد تمام الحديث: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم فيكم حكما عدلا. وكأن قسمه صلى الله عليه وسلم هنا إشعار أنه سيأتي في أمته من ينكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ونزول عيسى بن مريم حق جاء به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة المتضافرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مواطن أقسم بها أو أقسم فيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا: إذا أقسموا ليصرمنها. يصرمنها الصرم في اللغة القطع. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وصارم بمعنى قاطع. وحسان بن ثابت من الخزرج، وأنت تعلم أن الأنصار فريقان، الأوس والخزرج، ولكل منهما رجال، وكل منهما رضي الله تعالى عنهما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله لحسان أن يعيش 120 سنة. قالوا: عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. والله عز وجل يوطئ لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في حلقات سابقة في هذا المقام المبارك بعض منه. مثلا قدر لحسان أن يمدح الملوك، فكان يمدح المناذرة والغساسلة ويأتيهم ويثني عليهم، فكأن الله يهيئه بعد ذلك لأن يحسن المدح في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أولاد جفنة حول قبري أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يسقون من ورد البريص عليهم، بردا يصفق بالرحيق السلسل، ومطلعها لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فأسلم حسان فجعل شعره بعد ذلك في رسول الله، ومنه هذا البيت الذي استشهدنا به بعد أن مدح النبي وقال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فربنا عز وجل هنا يقول: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. والصباح وقت معروف، وفي الحديث: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وهو وارد في القرآن، وارد في شعر العرب. الله عز وجل قال في خبر لوط: أليس الصبح بقريب؟ فإن لوط عليه الصلاة والسلام لم يكن من أهل سدوم لأنه هاجر إليها وبعثه الله عز وجل إليهم. ومع ذلك قال الله عنهم إذ قال لهم أخوهم لوط، مع أنه ليس أخوهم في النسب ولا في الديانة لأنهم كانوا كفارا، لكنه أخوهم في الأرض التي كانوا يسكنونها ما يعرف اليوم بالأوطان. إذ قال لهم أخوهم لوط، فهم لما تجروا على أضيافه أصابته الدهشة من جرمهم سوء صنيعهم، أليس منكم رجل رشيد؟ ثم إن الملائكة أخبرته أنهم سيهلكون. ويروى أنه لما قالت له الملائكة إن موعدهم الصبح، قال عليه السلام مستبطئا العذاب على قومه، وأين نحن من الصبح؟ فقالت الملائكة له أليس الصبح بقريب؟ والله عز وجل قال فساء صباح المنذرين. فلفظ الصباح معروف وينسب إلى قيس المعروف بتعلقه بليلى، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح، قطاة عزها شرك فباتت تصارعه وقد علق الجناح، فلا بالليل نالت ما تمنى ولا بالصبح كان لها مراح. فالمقصود لفظ الصبح في أدب العرب في تاريخهم في أقوالهم، وقد كانت العرب تتجنب الإغارة ليلا وإنما تغير صباحا، ولهذا قال الله عز وجل والعاديات ضبحا فالمريات قدحا، إلى أن قال جل وعلا والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا، لأن الإغارة عندهم كانت في الصباح. هذا من معاني قول الله عز وجل إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وقلنا إن الاستثناء يحتمل أمرين، إما قول إن شاء الله وإما أن لا يدعون أحدا من المساكين. وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل، قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فحق المسلم أن يستثني، وإن لم يستثني قد لا يتحقق مراده مهما بلغت منزلة القائل، مهما بلغت منزلة القائل. وعلى هذا أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داود قال لا أصنعن كذا وكذا، قال خبرا ولم يقل إن شاء الله، وهو سليمان نبي الله ابن نبي الله، فلم يتحقق له المراد لأنه لم يقل إن شاء الله. وكذلك في نبأ نبي الله موسى، فإن الله عز وجل ذكر موسى في كتابه وقال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ووكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ولم يقل إن شاء الله، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فقالها ثاني يوم ابتلي به مرة أخرى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، عاد للقضية نفسها، قال إنك لغوي مبين إلى آخر الآيات. لكن موضوع الشاهد أن موسى عليه السلام لم يستثني، وهو موسى كليم الله، فلما لم يستثني ابتلي بالأمر نفسه في الغد أو في بعد غد، أي في وقت قريب من الأمر الأول. فعلى المؤمن أن يوطن نفسه أن يقول إن شاء الله. وقد تأتي إن شاء الله على ظاهر بعض أقوال أهل العلم للتبرك لأمر سيقع لا محالة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، والبقيع مقبرة شرق الحرم النبوي، وأظن هذه الوجوه الطيبة قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أو جلها، وزاروا البقيع. وهذه الأرض الرخوة التي يدفن فيها من يموت في المدينة تعرف بالبقيع، والنبي عليه الصلاة والسلام اختارها، وقد جاءه جبريل وهو نائم وقال له إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، فأتاهم واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. فلما سألته أم المؤمنين عائشة قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فكون الإنسان يموت ويقبر هذا أمر كائن لا محالة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فجاء بلفظ إن شاء الله على خلاف بين العلماء في لما وردت إن شاء الله هنا، لكن قلنا من معانيها مما قاله بعض أهل العلم قد يؤتى بها للتبرك والحصول بالبركة، سواء بالقرآن أو بالسنة أو بعض الألفاظ القرآنية أو الأحاديث النبوية، أمر محمود، لأن التأدب مع الله، التأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، يورث القلب خشية، ويورث العمل بركة، ويورث الرزق سعة. نحن مثلا إذا سمعنا المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه ماذا؟ تأتي المقام المحمود، وتأتي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لما تقول وابعثه مقاما محمودا من غير ألف ولام، هذا تأدب مع القرآن، لأن وردت في القرآن غير معرفة، وردت في القرآن غير معرفة. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولو قلت المقام المحمود ورد هذا في بعض الروايات، لكن تأدبا مع القرآن يأتي بها الإنسان منكرة كما بينا. وهذا محاولة أن يستدر الإنسان رحمة الله البركة في القول والعمل. قال الله عز وجل ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بينا أن النوم أخو الموت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أفي الجنة نوم؟ قال النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون. لكن قد يأتي إشكال، وهو أن الله عز وجل قال رزقهم فيها بكرة وعشية، فقال بعض أهل العلم إن ذلك يعرف بإرخاء الستور، وقيل بنور يأتي من العرش، وقيل بغير ذلك، وهذا غيب لا يستطيع الإنسان أن يقتحم أسواره، إنما يكتفي أن ينقل بعض أقوال أهل العلم دون أن يجزم بها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، بينا معنى الصباح، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي عازمين على الأمر. فانطلقوا وهم يتخافتون، يتخافتون لا يستطيعون أن يجهروا بما يقولوه. وقد مر معكم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. لم يستطيعوا أن يجهروا بالأمر الذي يريدونه. وأنت ترى أن الله لما ذكر أحوال أهل القيامة، أحوال الناس في يوم القيامة، قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه، ينادي الناس اقرأوا كتابي، لأن ما فيه يشرف به المرء وينظر به الوجه ويفتخر به صاحبه. لكنه لما ذكر من يعطى كتابه بشماله عافانا الله وإياكم، قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، لا يظهره على الناس خوفا من الخزي والعار. فالطاعة يشرف الإنسان أن يراه الناس فيها، وإن لم يقصد أن يراه الناس بعدا عن الرياء، لكن لو رآه الناس من غير قصد منه فإن ذلك لا يضره، ولعل ذلك من عجالة بشرى المؤمن. لكن المعصية تأبى من صاحبها إلا أن يذل، كما قال الله عز وجل عنهم هنا فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. الحرمان عافانا الله وإياكم هو أن يمنع الإنسان الخير، وقد كان الصالحون وما زالوا يستعيذون بالله من الخذلان والحرمان. ومن حسن الدعاء أن يدعو الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخذلان والحرمان. وأعظم ما يمكن أن يحرمه الإنسان عافانا الله وإياكم الجنة. وكما أن الجنة أعظم وعد يسأله العباد ربهم، فكذلك حرمان وعياذا بالله أعظم شيء يمكن أن يصيب العبد. ولهذا قالوا بل نحن محرومون، أي نحن عزمنا على أن نحرم المساكين بعض الثمار، فحرمنا الله عز وجل الثمار كلها. والتجارة مع الله أيها المبارك تجارة رابحة، الإنسان يحسن نيته، يخلص سريرته، يصدق مع ربه، فإذا صدق مع الله صدقه الله عز وجل. سفيان بن عيينة أحد علماء الأمة في عصر الصدر الأول، ذات يوم وقد كبر في مزدلفة في المشعر الحرام، كان معه ابن أخ له، فالتفت سفيان إلى ابن أخيه وقال له لقد وافيت هذا الموقف، أي جئت هذا الموقف، أي في المشعر الحرام، أي في مزدلفة، كناية عن الحج، لقد وفيت هذا الموقف 70 سنة. في كل سنة أقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا الموقف فيرزق الحج الذي بعدها، فيقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا الموقف. مكث على هذا الحال 70 سنة. في ذلك العام قال لابن أخيه، قال وإنني استحييت من ربي من كثرة ما أسأله 70 سنة وأنا أسأله أن لا يجعل حجتي هذه آخر حجة لي. فمات في رجب من العام المقبل ولم يدرك الحج الذي بعده. الأمور إلى الله والسرائر أمرها إلى الله، ولا ومن الجهل أن تقتحم أسوار أحد فتحكم على سريرته، لا مدحا ولا ذما. ولم يكلفنا الله أن نتبع عباده فنمدحهم، ولا أن نتبع عوراتهم فنفضحهم، وإنما كلفنا الله بأن نكون مسؤولين على أنفسنا. والأول الموفق يقول على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. والمقصود هذا العبد الصالح، لا نزكى على الله أحدا كذلك نحسبه، مكث 70 سنة يقول في دعائه لربه اللهم لا تجعل آخر العهد بهذا الموقف، ثم يرزق الحج في العام الذي يليه. قد تسأل أنت ربك مثل هذا فلا تعطاه، لا يأتينك الشيطان ويقول أنت كاذب مع ربك، أنت أعلم بسريرتك. لكن قد يكون الله عز وجل لحكمة لا تعلمها أنت حرمك الله عز وجل الحج ذلك العام، فإن الإنسان لا يدري أين مواطن الخير، لكنه يخلص النية ويدعو ربه ويستخيره ثم يرضى بقدر الله. والإنسان يبقى مهما بلغ علمه، مهما بلغت منزلته، مهما بلغ فضله، حتى الأنبياء والمرسلون في هذا المقام مثل غيرهم، يجهل أحدهم أين مكمن خيرة الله. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا نبي الأمة ورأس الملة يقول هذا. وقد مر معك أن نبي الله موسى عليه السلام لما عبر بقومه البحر، وعندما وصل إلى شط البحر وفرعون وراءه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فأتى موسى لعصاه، ويقال إنه ضرب البحر وقال انفلق أبا خالد، وكنية البحر أبا خالد، فقال انفلق أبا خالد فانفلق البحر. ربنا يقول طريقا في البحر يبسا، أصبح البحر يبسا. وعبر موسى عليه السلام وبنو إسرائيل، وكان فرعون من الدهاء بمكان، وإلا لو لم يكن من الدهاء بمكان كيف استطاع فرعون أن يقنع أمة كاملة أنه ربهم الأعلى؟ محال، مهما بلغت بلوغ مهما بلغ عقل أمته، لكن لا يصل إلى هذه المرحلة أن إنسانا يقنع الناس أنه إله وأنه ربهم الأعلى ويحكمهم إلا هو من الدهاء بمكان. لما كان فرعون يرى لم يجرؤ على أن يعبر البحر، وقع في نفس فرعون أن البحر سيعود بحرا، فامتنع على أن يعبر وترك موسى يعبر. عبر موسى وجميع بني إسرائيل الذين معه حتى وصلوا إلى الشط الآخر، فشعر موسى بالنجاة وكانت هذه غاية قصده، وشعر أن البحر يفصل بينه وبين فرعون وأن فرعون ما زال باقيا على الشط الآخر، فهم عليه السلام أن يضرب البحر حتى يعود البحر بحرا، فيصبح في نظر موسى أن فرعون يرجع خائبا وأنا وبني إسرائيل أصبحت ناجيا. فلما هم بأن يضرب البحر، وهذا وجه الشاهد أن حتى أنبياء الله لا يعلمون أين الخير، قال الله عز وجل له كما في سورة الدخان واترك البحر رهوا، لا تغير شيئا، لا تضرب البحر، اترك البحر ساكنا كما هو. فامتثل موسى لأمر ربي ولم يضرب البحر. ما الذي وقع؟ بقي البحر على حاله. لما بقي البحر على حاله بقي فرعون ينتظر البحر أن يعود بحر، لم يعود، فاطمئن فرعون أن هذا البحر سيبقى يبسا، لأنه في ظنه ومكر الله يعظم من مكره، لو كان هذا من أجل موسى موسى نجا، فلو كان هذا من أجل موسى لعاد البحر بحرا ما دام موسى قد نجا. ويمكرون ويمكر الله، فعزم على الدخول. فلما عزم على الدخول وتبعه جنده، لما توسط البحر واكتمل هو وجنده في البحر أمر العلي الكبير الذي خلق البحر وخلق البر، أمر البحر أن يعود بحرا فعاد بحرا، فأغرق فرعون وموسى وقومه ينظرون. قال الله في سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ولا يقدر على هذا إلا الله. مثل هذا وتدبره في القرآن يزيدك علما بالله. وأشرف العلوم العلم بعظمة الله. أي أحد يوفق للعمل الصالح ويقدر على أن يجتنب المعاصي لن يأتي العمل الصالح ولن يقدر على اجتناب المعاصي، لأنه سمع موعظة أو قراءة شيخ أو هذا كله أسباب. لكن الإنسان يقدر على إتيان الطاعة ويقدر عن البعد عن المعصية إذا كان عظيم العلم بالله. وإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه من العلوم العلم به جل وعلا. ولا شيء أشرف من أن يعظم علم العبد بآيات ربه وصفاته. هذا يورث في القلب حبا لله في المقام الأول. وحب الله من أشرف المكتسبات. الله عز وجل لما أثنى على الصالحين قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولما أثنى على الأخيار قال: يحبهم ويحبونه. فيرزق، فكلما ازداد الإنسان علما بالله رزق محبة الله، يصبح العبد يحب الله يجله حتى ولو كان يعصيه. ولا سلامة من الذنب، لكن حتى وهو يأتي الذنب يأتيه وهو يشعر بأنه قد أصرف في حق ربه، فلا يلبث أن يعود إلى التوبة، أن يعود إلى الاستغفار، أن يعتريه الندم، ثم يورثه بعد ذلك إقداما على الطاعة، فيرى في نفسه قدرة على الطاعة من غير غلو. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا قطع ولا عرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فكل ذلك منشأه أن يرزق العبد إذا أراد الله به خيرا عظيم العلم به. والعلم بالله له طرائق، أعظمها القرآن. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة العلم بالله إلا إذا كان قد تدبر القرآن. ولا يعني ذلك أن الإنسان يحيط بالله علما، هذا محال. ربنا يقول: ولا يحيطون به علما. لكن على القدر الذي يبلغك رضوان الله، يرزقك خشيته، مخافته، محبته، رجاء رحمته، الطمع في ما عنده، يورثك ذلك العلم بالله، يورثك شيئا من هذا أو بعضا أو كلا. والأمر الآخر التدبر في ما يقع في الدنيا من منع وعطاء وقيام أمة ودحر أمة وغير ذلك مما تراه. فكل ذلك إنما يقع بقدر من الله. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وربنا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتأمل فيما يقع في أحوال الدنيا، أحوال الناس، غروب الزمان، كل ذلك يورث علما بالله بجلاله وقدرته وفضله وإحسانه، فيستكين العبد إلى ربه ويصدق توكله عليه. نعود للآيات. قال الله عز وجل: ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي خيرهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ومر معكم قلنا إن اللوم دون التوبيخ وفوق العتاب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فالذنب الذي سبق لم يمنعهم من أن يتوبوا. فكلنا ذو ذنب، كلنا ذو خطأ، لكن الله عز وجل واسع المغفرة، عظيم الرحمة، يحب من عباده أن يتوبوا إليه والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بفلاه إلى آخر الحديث، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا الذي فرح بأن ردت ناقته ومتاعه ورحله إليه. بلغنا الله وإياكم الخير كله، ورزقنا الله وإياكم اتباع الكتاب والسنة، وجعلنا في الآخرة من أهل الجنة. هنأكم الله بشهر رمضان، معانا الله وإياكم على صيامه وقيامه، وجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. وأشكر لهذه الدولة المباركة استضافتها، وأسأل الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان على سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وعلى سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلى حكام الإمارات جميعا، وعلينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا باليمن والخير والبركات. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.